إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة نعيش مع أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ونعيش اليوم مع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وملكة بلقيس ومع قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وبلقيس، وهي قصة عظيمة فيها آيات عجيبة، نملة تتكلم وهدهد يدعو إلى الله، وآيات أخرى تشهد بتوحيد الله جل وعلا وعظمته، حتى سمى الله تعالى السورة باسم آية من آيات هذه القصة، فذكر الله تعالى هذه القصة في سورة النمل، وقال الله تعالى في آخر السورة: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. قصة تضرب لنا مثلا للملك الصالح نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، فسخر جنده وملكه لنشر الإسلام، وكان ملكا عادلا متواضعا شاكرا لله جل وعلا. تعالوا نستمع لهذه القصة كما قصها الله تعالى علينا في كتابه. يقول جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما، علم النبوة، فعرف قدر النعمة وشكر الله عليها وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. تأمل، قال على كثير ولم يقول على عباده المؤمنين، وهما أفضل الناس في زمانهما، ولكنه التواضع لله جل وعلا. وهذه أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: كل الناس أفقه من عمر. وتأمل كيف افتتح الله تعالى نعمه عليهما بنعمة العلم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالعلم النافع هو أساس العبودية والشكر لله، وأساس الخيرات والكرامات في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وورث سليمان داود، يعني في الملك والنبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وورث سليمان داود وقال، يعني نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام متحدثا بنعمة الله عليه، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يعني لغة الطير والحيوان. ومع هذا العلم العجيب الواسع أنعم الله تعالى عليه بتمام الملك والقوة، فقال جل وعلا عن سليمان عليه الصلاة والسلام: وأوتينا من كل شيء، يعني مما يحتاج إليه الملوك من القوة والجند والمال والسلطان، وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وتعليم منطق الطير نعمة عظيمة أنعم الله تعالى بها على نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام. تخيل أنك حينما تسمع تغريد الطيور تسمعها وهي تسبح الله وتحمده، أو تدعو الله وتفتقر إليه، أو لعلها تشتكي إلى ربها مما يفعله بنو آدم من المعاصي، سيقشعر جلدك من عظمة الله جل وعلا، وتوقن بعظمة ربك جل جلاله. والله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إن الله تعالى سخر الطير والحيوانات لنبيه سليمان عليه الصلاة والسلام فعلمه لغتها حتى يأمرها وينهاها فتطيعه. ثم انظر إلى صورة من صور ملكه، وكأنك تسير في ذلك الجيش العظيم. يقول الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون يعني يكف أولهم على آخرهم لئلا تقدم عليه أحد. يقول قتادة رحمه الله: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم. فكأنك ترى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في مقدمة الجيش، وعليه عظمة الملك، ثم يليه حاشيته من الإنس من الصالحين والعلماء، ثم يليهم الجن، ثم الوحوش من خلفهم، والطير فوق رؤوسهم يسيرون مكبرين لله ينصرون دين الله. الله أكبر، ما أعظمه من جيش. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجذبه حديث هذه النملة فتبسم ضاحكا من قولها، فرح بما آتاه الله تعالى مما لم يؤتي أحدا في زمانه من فهمه لكلام النملة، نعمة عظيمة تصله بهذه العوالم المعزولة عن الناس، يفهم كلامها وتسبيحها لله. وأعجب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بمعرفة النملة برحمة سليمان وجنوده، ولهذا قالت: وهم لا يشعرون، يعني ولو شعروا ما آذوكم. وأعجب بنصحها لأمتها وحسن تعبيرها، ولهذا يقول البلاغيون: جمعت كلمة النملة 11 نوعا من أنواع فنون الكلام. نادت يا، وكنت أيها، ونبهت أسلوب التنبيه بالهاء أيها، وسمت النمل يا أيها النمل، وأمرت ادخلوا، ونصت مساكنكم، وحذرت لا يحطمنكم، وخصت سليمان وعممت وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأشارت وهم، وعذرت وهم لا يشعرون. وكانت ناصحة فأدت حق الله جل وعلا، لأنها مسؤولة عن رعيتها فقامت بواجبها تجاه الرعية، وأدت حق رسول الله نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فنبهته على النمل حتى لا يقتلهم، واعتذرت عنه، وأدت حق جند نبي الله سليمان فعذرتهم وهم لا يشعرون، وأدت حق رعيتها فحذرتهم ونصحتهم. فلا تستبعد هذه الفطنة من أمة تسبح الله تعالى وتحمده. سبحان الله، يقول بعضهم: هذه نملة نكرة حملت هم أمة فأنقذتها، أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نمل سليمان؟ كم منا يحس بإحساس النملة ويسعى منقذا لأمته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه نملة أحست بالخطر على أمتها فنصحت وحذرت، فكيف لا نشعر بالخطر العظيم في زماننا هذا على أمتنا؟ فعلى المسلم أن ينصح لأمته ولإخوانه ولأهله من المعاصي التي أهلكت الناس، ومن الأفكار المنحرفة والفتن المضلة، ويسعى لإنقاذ أمته. أيها الإخوة، مجتمع النمل مجتمع عجيب وآية عظيمة من آيات الله تدل على عظمة الله جل وعلا وهدايته. النمل كما يذكرون أكثر المخلوقات انتشارا على وجه الأرض، فالنمل له أنواع كثيرة تقارب 20,000 نوع، وتحت كل نوع ملايين من النمل. من هدى النملة إلى كسر الحب حتى لا تنبت؟ وإن كانت الحبة من ذوات الفلقتين كسرتها 4، لأنها تعرف إذا كسرتها إلى فلقتين ستنبت، فتذهب وتفلقها مرتين أيضا حتى لا تنبت هذه الحبة. وإذا ابتل غذاؤها أخرجته إلى الشمس حتى يجف. والنملة تستطيع أن تحمل ورقة تفوق وزنها 20 ضعفا أو أكثر، فهي في الحقيقة أقوى من الإنسان إذا تناسينا الأحجام، وتستعمل تقنيات هندسية في حمل الأشياء. لو أراد الإنسان حسابها لاحتاج إلى معادلات رياضية كثيرة للتوازن، فسبحان من أعانها وعلمها. يقولون النملة لها أسنان قوية يصل عددها في كل فك إلى 18 سنا، والأمر المذهل هنا أنها تطبق هذين الفكين بسرعة تصل إلى 1,000 ضعف سرعة طرف العين. 1,000 ضعف سرعة طرف العين، فتضرب فريستها بفكيها بسرعة هائلة تفوق سرعة وقوة أي حيوان مفترس لو تنسينا الأحجام. واكتشفوا أن عالم النمل يشبه عالم البشر في توزيع المهام والأعمال، فهناك الملكة وذكور النمل يلقحون هذه الملكة، ثم لا وجود لهم في مجتمع النمل، وهذه الملكة تنجب البيضات، ثم النمل له قدر على الاعتناء بهذه الصغار وتربيتها، وله نظام خاص بالمرور والحركة، وهندسة رائعة في البناء، في بناء مملكته كما هو مشاهد في مملكة النمل في توزيعها إلى غرف وطرق. وأجرى بعض الباحثين الأجانب دراسة استغرقت 2 سنين على ظاهرة تنظيم المرور عند النمل لتجنب الفوضى والهلاك، فتوصل إلى أن النمل يتفوقون على البشر في تنظيم المرور والحركة. وأنت ترى 1,000 من النمل يستطيعون التحرك في مجموعات كثيرة منظمة، ويتوجهون إلى مساكنهم خلال لحظات يسيرة دون أي تصادم أو فوضى أو هلاك. بخلاف مجتمع البشر. وهناك نملة أو مجموعة من النمل تنظم المرور، ولها طريق خاص، طرق سريعة لا تسلكها بقية النملات. واكتشفوا أن من مهام بعض النمل إعطاء التعليمات والتحذيرات والإرشادات لمجتمع النمل، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في كلمة هذه النملة. واكتشفوا أيضا أن جسمها يغلف بغلاف صلب قوي فيه نسبة عالية من مادة الزجاج، ولذلك عندما تدوس على النملة تشعر بشيء يتحطم ويتكسر. وهذا سبق إليه القرآن الكريم في قول النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسبحان الله الخالق العظيم جل جلاله. ومن مواقف نبي الله سليمان مع النمل ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرج نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي، فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، لا غنى بنا، لا غنى بنا عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج، ثم أحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه: من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ فالمؤذي من النمل لا بأس بقتله لقوله فهل لا نملة واحدة، أما باقي النمل فهي أمة عظيمة تسبح الله جل وعلا. وفي قول النملة عن جيش نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون ما يدل على أنهم لو شعروا بالنمل لما آذوهم. فجيش سليمان عليه الصلاة والسلام جيش عدل ورحمة، لا يقتلون ما فيه روح ولا يفسدون في الأرض، وآثار العدل والرحمة تمتد ظلالها حتى يتفيأ بها الحيوانات بل الحشرات. وأين هذا ممن يقتلون عباد الله ويقتلون الأبرياء والمسلمين ويزعمون أنهم مجاهدون؟ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه جماعات تزعم الجهاد في سبيل الله وهي أبعد ما تكون عن الجهاد وعن دين الإسلام وعن رحمة الله جل وعلا بالناس. وتأمل في قول الله جل وعلا عن نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام: فتبسم ضاحكا من قولها. فهذا من حسن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلم يكن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام كالملوك الجبارين الذين لا ترى منهم ابتسامة، ولم يكن مختالا فخورا يكثر الضحك ويقهقه، فهذا من غفلة القلب وخفة العقل وسوء الأدب، بل كان ضحكه تبسما، فتبسم ضاحكا من قولها. وهكذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم خاشعا لله. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كما ثبت عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. وفي الوقت نفسه لا يمنع أن يتبسم في وجوه الناس يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه كما ثبت عند الترمذي: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يضحك فتبدو نواجذه. فهذه من جميل أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هكذا المسلم يكون بشوشا مبتسما مع الناس قريبا منهم. ثم انظر في تواضع نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، كيف توقف وأوقف جيشه لأجل نملة. وجاء عن الخليفة العباسي المأمون غفر الله له أن رجلا اعترضه لحاجة فلم يقف له، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إن الله استوقف سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام لنملة ليستمع إليها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقال له المأمون: صدقت. ووقف وسمع منه كلامه وقضى حاجته. انظر في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبساطته، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه، أو عن أنس رضي الله عنه، أن امرأة من الأنصار معها صبي لها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. فخلى معها، يعني بعيدا عن الناس حتى لا يسمعوا شكواها، فخلى معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها. وهكذا يتواضع المسلم مع الناس، مع الفقراء والمساكين والمحتاجين، فيكون قريب القلب طيب الكلام مع عباد الله تعالى. ومن تواضع لله رفعه الله. امتلأ قلب نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام تعظيما لنعمة الله جل وعلا، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أوزعني يعني ألهمني. وأصل هذه الكلمة الكف كما عرفنا، فهم يوزعون، كأنك تقول: يا رب كفني عن كل شيء حتى يجتمع قلبي وقالبي وجوارحي على شكرك. وهذا فيه بذل غاية الجهد في شكر نعمة الله جل وعلا. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، لأن النعمة على الولد نعمة على والديه، فينتفعان به بدعائه وشفاعته وبركته عليهما. وحقيقة الشكر بالعمل الصالح، فقال: وأن أعمل صالحا ترضاه. فالمقصود الأعظم رضوان الله جل وعلا، ورضوان من الله أكبر. ثم ختم دعاءه بافتقاره إلى رحمة الله وتواضعه وتوسله بإحسان الله القديم على عباده الصالحين: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، مع النبيين عليهم الصلاة والسلام والصالحين. نسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. نسأله تعالى أن يجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وبأصحابه الكرام عليهم الصلاة والسلام، وبأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونكمل بعد ذلك، نكمل هذه القصة إن شاء الله في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.